قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه حفظ المنطق عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقل ابن آدم وخيبة الدهر إني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل له مرة رفعته قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولمسلم من حديث وائل بن حجر ولكن قولوا العنب والحبلة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك تكذيبه إياي أن يقول فليعدنا كما بدأنا وأما شتمه إياي يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. زاد الشيخان فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وفي رواية لمسلم فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. زاد في رواية ورسله. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعر. قال الشيخ رحمه تعالى وإياه حفظ المنطق ذكر في هذا الباب بعض المناهي اللفظية وهذا معنى قوله حفظ المنطق فيؤتنى بالألفاظ وإن كان الشخص لا يعتقد معناها أو لا يعتقد الاعتقاد المحرم فيها. عن الأعرج عن أبي هريرة مر بنا هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. لا يقولن هذا نهي أحدكم يخاطب الصحابة والحكم عام للأمة كلها الرجال والنساء يا خيبة الدهر. هنا الياء يا النداء وخيبة أي عدم الفلاح وعدم حصول المطلوب هذا هو الخائب. يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. قال فإن الله هو الدهر سيأتي بيان معنى إن الله هو الدهر. إذا نهي عن قول يا خيبة الدهر. وعن همام عن أبي هريرة مر بنا يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وهذا الحديث والذي قبله في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل ابن آدم مر بنا أن الجد أب فلذلك ننسب لآدم عليه السلام وبيننا وبينه مئات الآباء. وخيبة الدهر وخيبة الدهر الواو واو الندبة والندبة تكون في باب التوجع والتحسر على الأمر. إني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. في هذا الرواية قال إني أنا الدهر أي المتصرف في الدهر أرسل الليل والنهار. في رواية أقلب الليل والنهار فإن شئت قبضتهما ويكون ذلك عند قيام الساعة. فليس من أسماء ربنا تبارك وتعالى الدهر لأن الدهر ليس من الأسماء الحسنى. فالقاعدة في أسماء ربنا تبارك وتعالى لا يسمى باسم من الأسماء إلا ما ورد فيه النص. وما ورد فيه النص نجد أنه يشتمل على أمرين: أن الاسم حسن مطلقا وأنه مما يسوغ الدعاء به مأخوذة من قول ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى لابد أن يكون حسن مطلقا، فلذلك بعض الأوصاف تكون حسنة في باب المقابلة، المكر والمخادعة حسنة في باب المقابلة، أما في غير المقابلة فليس من الصفات الحسنة، فلذلك لا يسمى بها ربنا تبارك وتعالى، أيضا يدعى بها فلا ينادى الدهر، إذا ليس من أسماء ربنا تبارك وتعالى الدهر. وبين في هذه الرواية أنه يرسل الليل والنهار فهو المتصرف بالدهر. ونأخذ من ذلك فائدة أن من سب الفعل فقد سب الفاعل، إذا من قدح في الفعل يكون الأصل أنه قدح في الفاعل. وعن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوذيني ابن آدم يسب الدهر. قال يوذيني، الصحيح إثبات هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء، هذه القاعدة. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة نثبتها، لا سيما إذا كانت ثابتة في القرآن كما فيه قوله يوذيني فنثبتها ونكل كيفيتها إلى ربنا تبارك وتعالى. يوذيني ابن آدم يسب الدهر، إذن فيه تحريم سب الدهر لأنه قال يوذيني، والأصل هو حرمة الأذى، وهذا شائع عند الناس حينما يقول مثلا هذا دهر بؤس، دهر شقاء، هذا دهر فقر، إلى غيره من الألفاظ. وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن هذه الرواية كالتي قبلها، وتلحظون أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر عدة روايات ليزيل اللبس اللي قد يتبادر إلى الذهن أن الله يسمى بالدهر. وعنه بالسند الماضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له مرة رفعته، أي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، وقال مرة يبلغ به أي مرفوع، يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن، يقولون الكرم أي العنب، وإنما أداة حصر، الكرم قلب المؤمن. في الجاهلية يسمون العنب كرما، مأخوذة من الكرم، ومن أسباب تسميته كرما لكثرة طرحه وإنتاجه، لسهولة قطفه، لعدم حاجته للمؤونة، إضافة للانتفاع بالشجر في ظل ونحوه، فلذلك تكون عرش ينتفع بها ويجلس تحتها فتكون كالبيت. قال إنما الكرم قلب المؤمن، الكرم الحقيقي هو المؤمن، وقلب المؤمن كما أخبر ربنا عز وجل في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن الكريم الحق هو التقي، وهذا يكون بحق المؤمن. ولعل من أسباب النهي عن تسمية العنب كرما لأنهم كانوا قد اعتادوا على صناعة الخمر من العنب، فحينما يسمى بهذا الاسم يكون فيه شيء من التحسين له، فلذلك نهي عن هذا الاسم والله أعلم. وعن همام عن أبي هريرة مر بنا الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة لا يقول أحدكم، حينما قال لا يقول هذا النهي من باب الأدب والله أعلم، يعني ليس نهي تحريم، يكون كراهة تنزيه وليس التحريم. لا يقول أحدكم للعنب الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلم، هنا قال الرجل المسلم والسابق قال الكرم قلب المؤمن، وكذلك المسلمة والمؤمنة، فالأمر متعلق بالتقوى، فكلما كان المؤمن والمؤمنة تقيا صدق عليه هذا اللفظ كما تقدم قبل قليل. ولمسلم من حديث وائل بن حجر ولكن قولوا العنب والحبلة، قولوا العنب لا تسموه كرما سواء ثمرة العنب أو الشجر، والحبلة أي الثمرة، ثمرة العنب تسمى حبلة أو الشجرة أيضا تسمى الحبلة، ولك أن تسكن الباء الهملة. وناخذ من رواية مسلم حديث وائل بن حجر فائدة، وهي إذا نهي عن شيء يبين البديل، وهذا هو منهج القرآن والسنة. إذا نهي عن شيء، حرم شيء، بين المخرج الشرعي، بين الحلال، كما في هذا الحديث نهي عن تسمية العنب كرما وأخبر أن يقال عنب وحبلة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مر بنا كالسند الذي قبله، يقول الله عز وجل كذبني عبدي. كذبني عبدي، مر بنا أن التكذيب الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو التكذيب. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى كذبني عبدي، أي زعم أني أخبر أمرا بخلاف الواقع. وقال كذبني عبدي، تكذيب الخالق تبارك وتعالى كفر، ومع ذلك قال عبدي. فالعبودية هنا هي عبودية القهر، فالعبودية عبوديتان، عبودية قهر، فالكل عبد لله عز وجل تحت قهره وأمره ونهيه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما النوع الثاني هي عبودية الاصطفاء والاختيار، وهذه أولياء الله عز وجل وتضاف من باب التشريف، وهم يعني أولياء الله عز وجل متباينون، ومن ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ولم يكن له ذلك. ناخذ أن كلمة ليس له ذلك، لم يكن له ذلك، تأتي أحيانا يقصد بها التحريم. وشتمني، الشتم هو السب، ولم يكن له ذلك، تكذيبه إياي، يعني كيف كذبني. وقال تكذيبه، هذا مصدر عمل، عمل الفعل فنصب إيايا. أي يقول فليعدنا كما بدأنا، قال فليعدنا، أصلها يعيدنا، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. لما دخلت لام الأمر جزمنا الفعل المضارع فأصبحت الدال ساكنة، وليا قبلها ساكنة وليس ساكنان، فحذفنا الياء. كما بدأنا، يعني في أول الخلق، وهذا لابد أن يحصل، لكنه بعد قيام الساعة وبعد البعث. وأما شتمه إياي، سبه إياي، يقول اتخذ الله ولدا. وفي اتخاذ الولد في حق الخالق تبارك وتعالى صفة نقص، أما في حق المخلوقين صفة كمال في أجل بقاء الجنس الإنساني. يقول اتخذ ولدا، وممن يقول ذلك اليهود والنصارى، قالوا عزير بن الله، وقالوا المسيح عيسى بن مريم ابن الله، وكذلك كفار العرب جعلوا الملائكة بنات الله. وأنا الصمد. الصمد له عدة معاني في كلام العرب، منها الذي لا جوف له، أي المستغني عن الأكل والشرب، فالأكل والشرب صفة نقص، فالخالق تبارك وتعالى منزه عن ذلك. أيضا من معنى الصمد من تصمد له الخلائق بحوائجها، وكذلك من معنى الصمد السيد. فهذه وغيرها كلها لربنا تبارك وتعالى. الذي لم ألد، ومر بنا في باب الاقتباس ونحوه يجوز تغيير لفظ القرآن، الذي لم ألد، وإلا الآية لم يلد ولم أولد، ليس بحاجة تبارك وتعالى لا إلى الولد، وليس له أصل، ولم يكن لي كفوا أحد، أي ليس لربنا تبارك وتعالى مماثل ومشابه، كما مر بنا مرارا ليس كمثله شيء، رواه البخاري. ولما قال رواه البخاري عرفنا أن مسلم لم يخرج هذه الرواية.
بخلاف ما مضى من الروايات. وعنه في السند الماضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم. لا يزالون أي الناس يستفتون أي يسألون، وفيه الفتوى والرجوع إلى أهل العلم، حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ويؤخذ منه تدرج الشيطان، فالشيطان مع الخلق له خطوات، فلذلك ربنا عز وجل ينهانا عن ذلك: ولا تتبع خطوات الشيطان. لا يأتي للآدمين مرة واحدة، لا يزال يتدرج بهم حتى يصل الأمر في باب الوسوسة إلى أن يسأل من خلق الخالق تبارك وتعالى. زاد الشيخان، فإذا بلغه أي إذا وصل به الأمر إلى ذلك فليستعذ بالله ولينتهى. قال: فليستعذ بالله أي من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه وهمزه. فليستعذ بالله. قال: فليستعذ بالله، ولم يرشد إلى رد الوساوس بالحجة، لأن الشيطان وساوسه ليست منتهية، فكلما أغلقت عليه بابا فتح عليك بابا آخر. نأخذ من ذلك فائدة: من لا يطلب الحق أصحاب الهوى لا تناقشهم، إنما النقاش وبيان الحجة لمن يطلب الحق، أما صاحب الهوى والذي يريد أن يشكك صاحب شبه هذا يترك. قال: فليستعذ بالله ولينته. قال: ينته أي يقف عند هذه الوساوس ولا يستمر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أفادنا في هذا الحديث أن الوساوس معفو عنها، لأنه ما أمر بالاستغفار، فوساوس الشيطان هي داخلة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بل يثاب الشخص أحيانا على الوساوس، في صحيح مسلم كما تعلم حديث أبي هريرة قال: ذاك صريح الإيمان، أي ذاك خالص الإيمان. وليس المقصود أن الوساوس هي خالص الإيمان صريح الإيمان، لا، كونكم تكرهون هذه الوساوس وتحزنون بسببها هذا يدل على إيمانكم فتؤجرون على ذلك. إذن من يحزن بسبب ما يقع في خاطر من وساوس هذه عبادة يؤجر عليها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد الموسوس إلى أمرين: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الثاني الانتهاء وعدم الاسترسال بالوساوس، وهذه من أعظم علاج الوساوس. أيضا في رواية أبي داود قال: فليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله. إذن زاد في رواية أبي داود وإسنادها حسن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كما مر بنا قبل قليل في الحديث السابق. إذن هذا علاج. الأمر الثاني: فليدفل عن يساره ثلاثا، وظاهر الحديث عموما حتى ولو كان في الصلاة، نعم حتى ولو كان في الصلاة. إذن هذا هو العلاج الشرعي للوساوس، وينبغي لطالب العلم أن يتفطن فيما يتعلق في الوساوس حينما يتعامل مع الناس، ينتبه لهذا الجانب خصوصا في باب الفتوى. حينما يستفتيك شخص انتبه، إذا كان موسوسا فله حال، وإذا كان غير موسوس فله حال أخرى، والشخص يكون عنده ملكة في معرفة الموسوس حينما يسأل مباشرة، حينما تجرب الموسوسين يكون عندك ملكة، فمجرد أن يسألك سؤال وربما يسأل الثاني تعلم ما الذي عنده فتقول استعذ بالله هذه من وساوس الشيطان. ومن خلال ما مر بي قد يكون المفتي هو سبب في زيادة الوسوسة، قد لا يدرك أن هذا الشخص موسوس فيمره بالإعادة ونحو ذلك لا يزال يزداد في وساوسه. ومن أهم أسباب قطع الوساوس هي في بدئها، إذا الشخص قطع الوساوس في بدئها انقطعت من الله عز وجل، وإذا استرسل لا. ولا تظن أننا معصومون من الوساوس، لا، الشيطان يأتي طلاب العلم في باب الطهارة، في باب القراءة، في باب التكبير، في باب النطق، فتجد أحيانا رجل ينسب إلى العلم والخير ومع ذلك تجده موسوس في باب الطهارة وفي غيرها. كما قلت قبل العلم بحد ذاته ليس حصنا من الوساوس، لا، الموسوس يحتاج أمرين، يحتاج العلم ويحتاج شيء من العزيمة. إذا علمت أن هذه وساوس أو باب من أبواب الوساوس تحتاج إلى عزيمة حتى تتغلب على هذا الباب الذي فتحه الشيطان عليك، لأنك إذا فتحت الباب استمر عليك ثانية وثالثة وازداد. وفي رواية لمسلم فمن وجد ذلك شيئا فليقول آمنت بالله، زاد في رواية ورسله. إذن أيضا هذه زيادة أخرى في باب علاج الوساوس، فليقول آمنت بالله ورسله. ولكن كما تعلمون هذه تتعلق في باب الوساوس التي تتعلق بالإيمان، لكن إذا كان يتعلق في أمور الطهارة أو الطلاق أو غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ولينته، وأيضا ليكفل عن يساره ثلاثة، لأن هذه من الشيطان. وعن بالسند الماضي عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل لبني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب وفيه نسبة الناس إلى جدهم، وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا باب بيت المقدس أحد الأبواب سجدا، أي خاضعين راكعين حال الدخول أو سجود شكر بعد الدخول، وقولوا حطة، أي اطلبوا من ربكم أن يحط عنكم خطاياكم نغفر لكم، نغفر لكم جواب الطلب، قولوا حطة نغفر لكم. وهذا أفضل ما يعرب به مثل هذا، لأن بعض النحاة يقول لا في مثل هذا المثال جواب شرط. طيب أين اسم الشرط وأداة الشرط؟ يقول محذوف تقدير الكلام، قولوا حطة، فإن تقولوا حطة نغفر لكم، لسنا بحاجة لذلك، نقول جواب الطلب ويكون أيسر. والقاعدة التيسير المطلق في باب النحو، إذن قاعدة في باب النحو هي التيسير المطلق. وقالوا حبة في شعرة، في بعض الروايات حنطة، إذن هذا من باب التحريف ومن باب الاستهزاء. وجه إراد هذا الحديث في باب حفظ المنطق أن هؤلاء استهزأوا بالشرع واستهزأوا بأمر الله عز وجل فأورده، فيحرم الاستهزاء بأمر الله عز وجل ونهيه. هذه هي مناسبة ذكر هذا الحديث والله أعلم في الباب. العجب والكبر والتواضع. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة. وفي رواية لمسلم إن رجلا ممن كان قبلكم وعن نافع عبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. زاد البخاري في رواية قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شق إزاري تسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست ممن يصنعه خيلا. وزاد الترمذي فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يوخينا شبرا
فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فترخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وقال حسن صحيح. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير، ومعناه يعديه المتن الذي قبله. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسفلهم. فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. وذكر بقية الحديث. وعن عروة قال سأل رجل عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصق نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه البخاري مختصرا من رواية الأسود. قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله. وللترمذي في الشمائل كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شأته ويخدم نفسه. العجب والكبر والتواضع. العجب هو إعجاب الشخص في نفسه، وغالبا العجب يكون من أعمال القلوب. والكبر هو التكبر، والكبر هو فرع عن العجب، يعني لا يتكبر شخص إلا ويرى أن فيه صفات يفضل بها غيره. والكبر غالبا يكون في الفعل أو في القول، فالعجب يبدأ في القلب ثم يؤثر على الأقوال والأفعال حينما يتعامل مع الناس. والتواضع يكون بضد ذلك، فذكر أحاديث الكبر ثم ختمها بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. عن همام من عن أبي هريرة مر بنا مرارا هذا السند، يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل يتبختر في بردين. يتبختر أي يتمايل في مشيته في بردين. البردان ثوبان تكون مخططة وهي غير مفصلة على البدن، يعني يلبس كإزار ورداء، وهي من أفضل الألبسة، يعني برود اليمن، وربما أحيانا يقال حلة ويقصد بها البردان. وقد أعجبته نفسه، يعني أعجب بنفسه إما من خلال ملابسه أو لونه أو ماله أو علمه أو غير ذلك. خسف به الأرض، خسف به الأرض أي خسف الله عز وجل به الأرض، وقال خسف به ما قال خسفت به. الأمر الأول أن الأرض مؤنث معنوي وليس مؤنث حقيقي، فيجوز تذكيره وتأنيثه. الأمر الثاني حتى ولو كان مؤنث حقيقي فقد فصل بينه وبين الفعل بحرف الجر، فإذا فصل بينه وبين الفعل جاز تذكير الفعل ولو كان المؤنث حقيقي. خسف به الأرض فهو يتجلجل. التجلجل والتزلزل والتدلدل معناها المشي باضطراب وتمايل، فهو يتجلجل أي ينزل في الأرض حالة كونه مضطربا متمايلا فيها حتى يوم القيامة. إذن فيه ذم العجب، قال إلى يوم القيامة
يحتمل الله أعلم أنه لا زال إلى يوم القيامة أو أنه يعاد، علمه عند الله عز وجل، لكن نؤمن بهذا اللفظ. ونأخذ منه فائدة أن الكبر من كبائر الذنوب، حيث عوقب بهذه العقوبة، ويكفيه كما في حديث مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر ياتي العباد، ياتي طلاب العلم، ياتي العلماء، فلا بد أن ننتبه لأنفسنا. إذا رأينا من هو أقل منا في دين أو دنيا، حق ذلك أن نشكر الله عز وجل. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. هذا هو الموقف حينما نرى من هو أقل منا في دين أو دنيا. وفي رواية لمسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم. كأن الشيخ رحمه تعالى يريد أن يرد ما روي أن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن القصة في من كان قبلنا. وعن نافع وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر، كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن نافع وعن عبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم، كل هؤلاء يروون عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. لا ينظر، فيه إثبات عدم النظر يوم القيامة لبعض العصاة، وكذلك الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحسوبون. فلا ينظر الله عز وجل إليه، الحديث على ظاهره أن الله عز وجل لا ينظر إليه، ولسنا بحاجة إلى أن نؤول أي لا يرحمه، فلا ينظر إليه نظر رحمة يوم القيامة، لأن الأصل هي محل الجزاء. إلى من جر ثوبه خيلا، قال من جر ثوبه، وقال خيلا، نأخذ منه حرمة جر الثوب خيلا، وهذا هو منطوق الحديث. إذن من جر ثوبه خيلا فعله معصية، بل كبيرة من كبائر الذنوب. زاد البخاري في رواية: قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري تسترخي. إن أحد شق إزاري تسترخي، يعني أحد الشقين، أي أحد الجانبين، أصله شقين، حذفت النون لأجل الإضافة. والإزار هو ما يلبس في أسفل البدن، تسترخي لأنه ليس مفصل، فيكون مربوط فينزل، أو يكون ملوي على الخاصرة فينزل. إلا أن أتعاهد ذلك، يعني أنتبه له كلما نزل أقوم برفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصديق وزكاه أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلا. لماذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث؟ ليدلل لنا أن النصوص الواردة في الإسبال أنها مختصة بمن يفعل ذلك خيلا. الصديق فهم حرمة جر الإزار، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس يفعل ذلك خيلا، فيؤخذ منه أن من جر إزاره وليس من باب الكبر فهذا على سبيل الجواز. هكذا الشيخ رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث، أو هكذا أورد الحديث لأجل الاستدلال به. وزاد الترمذي: فقالت أم سلمة، أي في حديث عمر: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ إذن النساء لهن ذيول، كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء جر الذيول، وأدركنا النساء إلى وقت قريب المرأة تجر ذيلها تحت العبات يسمونه ثوب أسود، ثم تجره ربما شبر أو أكثر من ذلك لأجل أن تستر قدميها حينما تمشي. قال يرخين شبرا، يرخين شبرا والله أعلم من مكان النهي أو من العقب. فقال إذا تنكشف قدامهن، لأن المرأة إذا رفعت قدمها ارتفع الثوب ويؤخذ منه وجوب ستر أقدام النساء، وهذا محل إجماع، أي يكون المرأة يجب عليها أن تستر قدمها محل إجماع. كما تعلمون الخلاف في مسألة الكفين والوجه، ومع ذلك محل إجماع أنه يجب على المرأة أن تستر عن الرجال الأجانب. قال فترخينه ذراعا، الذراع شبران وهو من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا يزدن عليه. إذا نهاهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلى هذا يحرم أن تزيد المرأة على ذراع. لماذا؟ الأصل في الإسبال التحريم، وأبيح للمرأة الإسبال لأجل حاجة، والحاجة تقدر بقدرها. وقال أي الترمذي حسن صحيح، هذا رأي الترمذي رحمه الله تعالى، قال حسن صحيح. وأبو عبد الرحمن نعم لا يمكن أن يقارن بالترمذي، لكن طالب العلم إذا بحث واجتهد يقول ما يعتقده، وإن كان خالف إمام من الأئمة. أبو عبد الرحمن يرى أن هذه الزيادة عن زيادة أم سلمة عند الترمذي لا تصح والله أعلم. على هذا إذا كانت هذه اللفظة ليست محفوظة فلا يصح أن نستدل بها. على هذا المرأة يجوز أن تسبل، وأهل العلم في الجملة مجمع على جواز الإسبال للنساء، إنما خلاف في قدر الإسبال، ولهم مجمعون على أنه لا تدخل المرأة في نصوص الإسبال في الجملة. فإذا قيل الحديث لا يصح، يقال يجوز للمرأة أن تجر ثوبها إذا كان من باب الحوائد ولو زاد عن ذراع. نعم تعلمون حوائد النساء في زماننا فيما يتعلق في الفرح، تجد المرأة تجر فستان الفرح يكون طويل أكثر من الذراع. فليظل والله إذا كان الحديث لا يصح والأمر أصلح من باب العوائد وشاع في أوساط المسلمين، فالأمر على الجواز والله أعلم. إذا جرت المرأة العروس فستان العرس وكان ذيلها طويل فالأمر على الجواز والله أعلم، لأن الذي يظهر لي أن هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذه الرواية رواية مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لا ينظر كالتي قبلها يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال إزاره في هذا الحديث، وفي الحديث الذي قبله حديث ابن عمر قال ثوبه، والثوب أهم من الإزار، فالإزار هو ما يلبس على نصف البدن، أما الثوب أهم، فربما يكون يكسي البدن كله كالقميص الطويل، يكون أيضا تكون الجبة العبات القباء السراويل ما استجد في زماننا من طلول، فهي داخلة في باب الثوب. على هذا الأصل في الإسبال التحريم، هذا الأصل سواء كان ثوبا أو غير ثوب. لك الشيخ متى قال من جر إزاره بطرا، أي من باب الكبر. وعن همام عن أبي هريرة مر السند مرارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة، إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. هذه رواية أحمد. قال لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير، أي لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة، يقصد الشيخ رحمه تعالى أي من غير تقييد بالخيلاء والكبر. قال لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير ومعناه يؤديه المتن الذي قبله. هذا المطلق مقيد بالبطر والكبر. فالولي المسلم ثلاثة لا يكلمهم الله. حينما قال ولي مسلم قد يفهم منه أنه من حديث أبي هريرة، وليس من حديث أبي هريرة، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. في الحديث الماضية لا ينظر الله، لكن هنا في زيادة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. التزكية هي التطهير. ولهم عذاب أليم وعيد يوم القيامة. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال المسبل، قال المسبل هذه كما مر بنا تعم كل أنواع الإسبال. وأيضا هذه الرواية غير مقيدة بالخيلاء. قال والمنان أي الذي يمن بعطيته، قد يدل على أن المن بالعطية معصية وكبيرة، قول معروف خير من صدقة يتبع وعده. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي إذا حلف بالله كاذبا لأجل البيع، هذه أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث ليشير إلى أن هذه الرواية خاصة بالخيلاء، فهي مقيدة بالأحاديث التي مرت وفيها البطر والخيلاء. لكن لو تأملنا حديث أبي ذر، كم من عقوبة؟ لهم أربع عقوبات. والأحاديث التي مرت فيها كم من عقوبة؟ واحدة، وهي النظر. إذن لا يصح أن نقول نحمل المطلق على مقيد. لماذا؟ لأن العقوبة مختلفة. لو كانت العقوبة واحدة لقيل هذا مطلق وهذا مقيد. فالذي يظهر الله أعلم أن الإسبال محرم مطلقا، سواء كان خيلا أو غير خيلا. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الإسبال من المخيلة، أي كل إسبال الأصل فيه أنه مخيلة، أي من الخيلاء. لكن يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: لست ممن يصنعه خيلاء. تعلمون أن الإزار يسترخي، وهذا يحصل معنا حينما نحرم، وربما نغفل أحيانا ولا أيضا نقوم بتعاهده، وهذا لا بأس، لأن الشخص ما أصلا ما قصد الإسبال، إنما هو حصل من غير إرادته، ومع ذلك يتعاهد. بخلاف شخص لبس ملابسا أو فصل ملابسا وقصد الإسبال، ففرق بين هاتين المسألتين. أيضا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما، وهو أن الأصل في الإسبال أنه من المخيلة. وأخرج الصديق رضي الله تعالى عنه فيقال له: ائت بتزكية كتزكية النبي صلى الله عليه وسلم فنخرجك من عموم النصوص. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يخرج بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عموم النصوص، كأخراج خزيمة فيما يتعلق بالشهادة، جعل شهادته بشهادتين. فليظهر الأعلم أن الأصل في الإسبال هو التحريم، وأنه كبير من كبائر الذنوب، لكن لا شك إذا كان في باب الخيلاء الإثم أعظم. ولا يلزم من محبة الجمال أن يكون خيلاء. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الرجل حينما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، يعني هذا من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغبط الناس. فلا تلازم بين عشق الجمال ومحبة الجمال وبين الكبر. فكما قلت قبل قليل، الكبر هو من أعمال القلوب، وقد يظهر على الجوارح. الأحاديث الواردة: ما أسفل كعبين من الإزار ففي النار. فالأصل هو جواز أن يصل
الثوب سواء كان مفصلا أو غير مفصل، سواء كان سراويل أو غير سراويل، مر بنا أكثر من مرة أن الثوب في كلام العرب كل ما يلبس سواء كان مفصل أو غير مفصل. إلى الكعب جائز، لأن الحديث ما أسفل كعبين من الإزار. هل يجوز أن يغطي الكعبين؟ محل احتمال، لكن ما بعد ذلك فهو محرم. هذا فيما يتعلق في الجواز. أما ما يتعلق بالندب والاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والحديث رواه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء من حديث أبي هريرة، حديث أنس، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل السنة في الثياب أن تكون إلى أنصاف الساقين، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم ولا جناح، يجوز الشخص أن يجعل الثوب أسفل ذلك، لكن لا يصل إلى أسفل الكعبين، وإن وصل إلى الكعبين ولم ينزل أسفل الكعبين فهو محل اجتهاد فيما يتعلق فيها التحريم. وأيضا من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإذا جعله إلى حدود الكعب ربما نزل إلى أسفل الكعبين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة. وعنه بالسند الماضي عن همام عن أبي هريرة قال تحاجت الجنة والنار، أي في أيهما أفضل، وفيه أن الله عز وجل يجعل بعض المخلوقات تتكلم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع عليه. فقالت النار، اللي يظهر العلم أنها قالت بلسانها، وأن النار هي التي تكلمت، وليس خزنة النار وخزنة الجنة. أوثرت أي جعلوا من نصيبي بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، أي ليسوا من أهل التكبر والتجبر. وسفلهم، السفل هنا والله على مقصود به أي عند الناس، أي ليس لهم قدر. فقال الله عز وجل الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. إضافة الرحمة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن الضبط في ذلك ما كان مستقلا إلى يضيف إلى ربنا تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، بخلاف ما ليس مستقلا فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فرحمة الله عز وجل قل رحمة الله إن قصد بها الجنة كما في الحديث فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن قلنا رحمة الله أي لتسع كل شيء فهي من باب إضافة الصفة إلى الخالق تبارك وتعالى. أرحم بك أي بسببك من أشاء من عبادي، وحينما قال عبادي لا يمنع أن تكون من باب العبودية حتى العامة، فالله عز وجل يدخل برحمته من يشاء. وقال النار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، لا شك أن كلمة عبادي تدخل فيها العبودية العامة، ولا يمنع أن تكون العبودية الخاصة لكن فترة معينة ثم يدخل الجنة. ولكل واحد منكما ملؤها يوم القيامة. قال وذكر بقية الحديث، اللي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر بقية الحديث لأن فيه ثم يضع الله عز وجل قدمه على النار فتقول قطن قطن فينزوي بعضها لبعض. فالشيخ رحمه الله تعالى عنده تأويل، وكذلك ابنه أبو زرعة، فليظن أن هذا هو سبب عدم ذكر بقية الحديث، لأن ليس من عدد الشيخ رحمه تعالى إلا أنه يذكر الحديث كاملة. وكما مر بنا هذه الصفات تثبت على وجه يليق بالخالق تبارك وتعالى. وعن عروة قال سأل رجل عائشة رضي الله تعالى عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويأمن في بيته كما يعمل أحدكم. عن عروة مر بنا هذا الحديث رويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة. سأل رجل عائشة يؤخذ منه أن صوت المرأة ليس بعورة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ في حرص السلف على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل متابعته، هل يعمل في بيته؟ قالت نعم، ويقصد هنا في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. كان يخصف نعله، أصل الخصف هو الخرز، بمعنى يأتي بجلدين للنعل فيخرز، أي يربط أحدهما بالآخر من خلال المخيط، ويخيط ثوبه، إذا انشق الثوب خاطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في الثياب التي تفصل أو الإزار والرداء إذا حصل فيه فتق أو خرق. ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعمل في بيته ويساعد أهله، وهذه صفة كمال، إذا مساعدة الأهل في البيت ولو بالشيء اليسير هذه من صفات الكمال، ولها أثر على المرأة، ولو يكون أحيانا في تقديم الطعام أو شيل سفرة الطعام أو نحو ذلك. رواه البخاري مختصرا من رواية الأسود ابن يزيد. وقلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، أي يعمل ويساعد أهله. إذا الحديث في البخاري لكنه ليس من رواية عروة عن عائشة، من رواية الأسود بن يزيد النخعي. وللترمذي في الشمائل المحمدية كان بشرا من البشر، إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في أمور الدنيا كسائر البشر، يفلي ثوبه أي يفتش ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويحلب شاته أي يقوم بحلب الشاة، ويخدم نفسه أي يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغني عن الخلق، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، ومن ذلك الاستغناء عن الأهل أحيانا. الطب والرقى، الرقية هي من الطب، فيكون من باب عطف الخاص على العام. عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيس، فإن فيها شفاء. وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. زاد البخاري من حديث ابن عباس أو قال بماء زمزم شك همام. وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأهد إلى الناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج. رواه البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وهو عند النسائي الكبرى من رواية عروة من غير شك. وكذا رواه الدارمي فقال صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى. وعن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي توفى فيه بالمعوذات. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. ولمسلم من حديث ابن عباس العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. بريدة مر بنا هذا الحديث يروي الإمام أحمد عن زيد بن حباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم، على هنا اسم فعل، بهذه الحبة السوداء نسميها العامة عندنا السميرة، وهي الشونيس، الظاهر أنها ليست عربية، فإن فيها شفاء. قال فإن فيها شفاء كالعسل. قال رواه أحمد واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة وزاد من كل داء إلا السام. قال من كل داء إلا السام أي إلا الموت، وحينما قال من كل داء قد يؤخذ منه مطلقا، لا، والمقصود والله أعلم من كل داء يعني نوع من معين من أنواع الداء، فإذلك هم يقولون من الأمراض التي سببها الرطوبة. فليس المقصود أنه الشفاء من كل داء مطلقا، لا، إنما هو نوعية من الأمراض سببها شيء معين فيشفى بإذن الله عز وجل إذا تناول الحبة السوداء. كالعسل فيه شفاء لكن قد يضر بعض المرضى. قال عليكم بهذه الحبة. البعض يظن أن هذا من باب السنة، لا، الطب هو من الأمور المباحة وليس من باب السنة، سيظن يتعلق بتناول أطعمة أو بحجامة أو بغيرها.
وعن نافع بن عمر مر بنا أنه يروي الإمام مالك عن نافع بن عمر إن الحمى من فيح جهنم، الحمى أي شدة الحرارة، فأطفئها بالماء. إذن فيه اعتناء الشارع بأمراض الأبدان كما أنه يعتني بأمراض القلوب. قال إن الحمى من فيح جهنم، كلمة فيح جهنم أي شدة فوران جهنم. قال فأطفئوها بالماء أي بردوها بالماء، ومعنى فيح جهنم إلمها عند الله عز وجل، يعني ما وجهكم الحمى من فيح جهنم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني شدتها تشابه فيح جهنم، الله أعلم. وفيه جواز الطب، ويؤخذ منه أيضا أن الأخذ للأشياء التي تسكن المرض وتهون المرض أنه من الأمور المباحة التي لا ينهى عنها، فإذا خفت الحرارة خف المرض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. زاد البخاري من حديث عباس أو قال بماء زمزم، قل هذا من باب الشك، وليس كل شخص يتيسر له ماء زمزم، ونأخذ منه التبرك بماء زمزم، ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التبرك بماء زمزم. وعن عروة أو عمرة شك، ذكر أنه في النسائي من غير شك. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، الوكاية الرباط اللي تربط به القربة، لعلي أستريح، فيه شدة ما كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وقال من سبع قرب أي يريد أن يصب عليه ماء كثير لأجل أن يخف ما به، فأعهد إلى الناس ولم يعهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومختار الله عز وجل للأمة هو خير. قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة، المخضب من نحاس، المخضب هو إناء أشبه ما يكون بالطشت عندنا أو ما يسميه البعض القروانة. وفيه جواز استخدام آنية النحاس. وسكبنا عليه الماء أي صبينا عليه الماء من هذه القرب حتى طفق، طفق من أفعال الشروع يشير إلينا، وفيه العمل بالإشارة. والصحيح أن العمل بالإشارة المفهومة في كل شيء مطلقة، أما الشخص الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم فيعمل بإشارته المفهومة بإجماع العلم، لكن غيره صحيح العمل. وبوب البخاري رحمه الله تعالى باب الإشارة في كتابه، وذكر أحاديث متفرقة فيها العمل بالإشارة في أشياء مختلفة. وسكبنا عليه حتى طفق يشير إلينا قد فعلت، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. هذا في أحد الأيام، ولا في الأخرى صبوا عليه مرارا، ثم حين قام لينو أغمي عليه، ثم نهاية الأمر قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. هذه واقعة غير الواقعة الأخرى. ورواه البخاري من رواية عبيد ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال وهو عند النسائي في الكبرى من رواية عروة من غير شك، لأن في الرواية اللي ذكرها رواية أحمد عن عروة أو عمرة. قال وكذا رواه الدارمي فقال صبوا علي سبع قرم من سبع آبار شتى، أي من آبار مختلفة، فيكون هذا من باب التطبب في الماء على اختلاف الآبار. وعن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، النفث هو النفخ مع الريق، في على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، المعوذات هي الفلق والناس، وبعضهم يدخل فيها الإخلاص لأجل قوله المعوذات لأنها جمع، وليذكر الله أعلم إذا ذكرت المعوذات فالمقصود بها الفلق والناس. وفيه أن الشخص يرقي نفسه، هذا الأفضل والأكمل أن يرقي نفسه، وله أن يرقي غيره أو يطلب من غيره الرقية. وفيه جواز الرقية في هذا الحديث والذي قبله، فيه جواز الطب، الطب تجري في الأحكام الخمسة، الأصل فيه الإباحة، هذا الأصل، وتجري فيه الخمسة الأحكام الخمسة إذا كان في أمر محرم، كشرب الخمر مثلا تداويا فيكون معصية. إذا كان في أمر مباح فالأصل فيه الإباحة. يستحب أحيانا للشخص إذا كان في تطببه نفع شخص ينفع الله عز وجل به المسلمين، وأحيانا يكون التطبب واجبا. إذا كان لا يتم حفظ النفس إلا بالطب فيكون واجبا. إذا كان الشخص يصبر على الأذى ولا ينتفع به هذا ترك الطب مع التوكل أفضل، ويحمل عليه قصة المرأة السوداء وحديثها حديث ابن عباس في الصحيحين. وعنها من عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. العين حق أي أنها تصيب وتدرك. قال ونهى عن الوشم. الوشم معروف وهو جرح الجلد حتى يخرج الدم ثم وضع كح يغير لون الجلد، وهذا التغيير تغيير دائم محرم. أما التغيير المؤقت فهو جائز كالتغيير بالحناء. ولمسلم الحديث ابن عباس العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يعني لو كان شيء يتجاوز القدر لسبقته العين. ومعنى هذا أي تأكيد حكم العين. قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا استغسلتم فاغسلوا أي إذا طلب منكم الاستغسال، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. يعني إذا طلب من الشخص أن يستغسل، إذا اتهم شخص أنه هو العائن ثم طلب منه أن يستغسل الأمر على الوجوب لهذا الأمر. قصة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه حينما مر به أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال ما رأيت ولا كجلد مخباه، فنبط في مكانه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهل بن حنيف؟ قال من تتهمون؟ قالوا فلان رضي الله تعالى عنه. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركت. إذا نأخذ منه أن من أسباب دفع العين قبل حصولها أن يقول تبارك الله ونحو ذلك، ثم أمره أن يستغسل له كما في هذا الحديث. والاستغسال أن يتوضأ ويكون الماء المتساقط في إناء، وكذلك يغسل داخلة إزاره، يعني ما يلي الجسد من سراويل ونحوها، ويصب على المعيون ويشرب منه. بعض الناس يقول تغسل ملابس العائن، تأخذ له مثلا فنيلة أو سراويل أو ثوب تغسله، أو تأخذ بقايا طعام العائن ثم تجعله في ماء وتشربه. لا أعلم ذلك أصلا، لكن بعض العلم يرون أن باب الطب يرجع إلى باب التجربة حتى في باب الرقية، فما جرب وثبت نفعه لا بأس، وإن لم يرد فيه نص خاص لأنه ليس من الأمور التعبدية المحضة، فباب الطب يتعلق في التجربة. فإذا علم أن هذا نافع فلا بأس في ذلك، والله أعلم. مما ينبه عليه في هذا المقام أحيانا قد يؤذى بعض الناس وقد يتهم بحجة حينما يرقى الشخص يتكلم الجان ويقول الذي أعانه فلان أو الذي سحره فلانة، ولا شك أن تصديق هذا الفاجر محرم. هذا عدل أو فاسق؟ لا شك أنه فاسق، لو كان عدل لما أذى المسلمين وتلبس بهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤذى المسلمون بحجة أن هذا الجن تكلم واتهم فلان، أو بحجة أنهم رأوا في المنام أن فلان هو الذي عانه نحو ذلك. قد تكون هذه أيضا من الشيطان، فلا يبنى عليها حكم ويؤذى مسلم أو مسلمة.